الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. منهج التفسير الروائي للقرآن، الاصطلاحات، صفحة 74. شرعنا بالأمس في بداية بحث منهج التفسير الروائي، وبعد أن أخذنا الأهداف التعليمية والمقدمة وصلنا إلى الاصطلاحات. قلنا إن التفسير الروائي وقع الخلاف فيه بين إفراط وتفريط، فقال البعض بعدم جواز التفسير الروائي، وأنه في تفسير القرآن الكريم لا حاجة لنا إلى الروايات، حسبنا كتاب الله. هذا إفراط. فهناك تفريط، يقول أصلا لا، القول الثاني لا يجوز تفسير القرآن إلا بالرواية، لأننا أصلا لا نفهم القرآن إلا من خلال الرواية. ومن هنا تجد بعض المجاميع التفسيرية الروائية كتفسير نور الثقلين للشيخ جمعة عبد علي حويزي، أو تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، هو عبارة عن مجرد سرد للروايات الشريفة الواردة في تفسير القرآن الكريم. وهناك رأي وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا يقول بحرمة التفسير الروائي ولا يقول بحرمة غير التفسير الروائي، وإنما يقول يمكن الاستعانة بالرواية على فهم القرآن الكريم. وذكرنا أيضا أن التفسير النقلي أو التفسير بالمأثور أعام، والتفسير الروائي أخص، لأن التفسير النقلي أو التفسير بالمأثور يشمل أربعة أقسام. القسم الأول تفسير القرآن بالقرآن، القسم الثاني تفسير القرآن بسنة النبي أو المعصوم عليه السلام، القسم الثالث تفسير القرآن بقول الصحابي، القسم الرابع تفسير القرآن بقول التابعي. حينما يقال التفسير بالمأثور أو التفسير النقلي، يراد به هذه الأمور الأربعة بأكملها. ولكن حينما يقال تفسير روائي، يراد به خصوص القسم الثاني، تفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله، هذا عند العامة، أو تفسير القرآن بخصوص سنة المعصوم، هذا عند خاصة الشيعة الإمامية. ومن الواضح أن المراد بالسنة ثلاثة أشياء: أولا قول المعصوم عليه السلام، ثانيا فعل المعصوم عليه السلام، ثالثا تقرير وإمضاء المعصوم عليه السلام. أما قول المعصوم فعندنا روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة، قال تعالى كذا أي كذا، فالإمام بصدد تفسير وبيان المعاني القرآنية. وأما فعل المعصوم فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا ورد مضمون هذه الرواية، مضمونها وليس نصها: خذوا عني مناسككم. وبعبارة أخرى، عندنا كليات في القرآن تفصيلاتها وردت في فعل المعصومين عليهم أفضل صلوات المصلين. فالقرآن الكريم يقول: أقيموا الصلاة، ولكن لم يذكر عدد ركعات الصلاة. من أين تؤخذ؟ من سنة النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. وأما الثالث وهو التقرير، فالتقرير هو عبارة عن سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه. فلو فسر أحدهم آية مباركة أو قام بفعلين قد ينسجم أو لا ينسجم مع ظاهر الآية وسكت المعصوم عليه السلام، فسكوته يكشف عن إمضائه، إلا إذا كانت هناك قرينة على أن الإمام كان في ظرف التقية أو غير ذلك. الخلاصة والنتيجة يا مولانا، المراد بالتفسير الروائي استفادة المفسر من سنة النبي وأهل بيته لتوضيح معاني آيات القرآن الكريم. وهنا نشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي تفريع على ما ذكرناه في الدرس السابق. هذه النقطة تفريع على ما ذكرناه في الدرس السابق، وينبغي الالتفات إليها جيدا. بالدرس السابق ذكرنا أن عملية التفسير تتم عبر ثلاث خطوات. الخطوة الأولى هي جمع القرائن والشواهد. الخطوة الثانية ترتيب الشواهد والقرائن وبيان الأولى منها والمقدم منها. والخطوة الثالثة التوفيق بين القرائن والشواهد واستنتاج النتيجة وتفسير الآية. قلنا بالأمس إن مناهج المفسرين كتفسير القرآن بالقرآن أو التفسير الروائي أو التفسير العقلي أو التفسير الإشاري إلى غيره من الآيات الكريمة، قلنا بالأمس إن هذه التفاسير إن هذه المناهج تنبثق في الخطوة الأولى أو الخطوة الثانية أو الخطوة الثالثة. قلنا الخطوة الثانية، يعني جمع القرائن والشواهد وبيان المقدم منها والأولى منها. هل الأولى القرينة القرآنية أو القرينة الروائية أو القرينة ماذا؟ الإشارية مثلا أو الفلسفية العقلية. إذن التفسير الروائي أو التفسير العقلي أو التفسير الإشاري أو تفسير القرآن بالقرآن فيه إعمال للفكر والعقل في الخطوة الثانية، ترتيب هذه المقدمات وبيان الأولى من هذه القرائن والمقدمات. فمجرد سرد الروايات لا يعتبر تفسيرا. من هنا قد يقال بشكل دقيق، عادة إذا سألوكم اذكروا لنا تفاسير روائية، تفضلوا ما هي التفاسير الروائية؟ اذكر لنا تفسير روائي. البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني، هذا واحد. اثنين، تفسير القمي. ثلاثة، تفسير الصافي. أربعة، تفسير العياشي. خمسة، الدر المنثور في التفسير بالمنثور للسيوطي. ستة تفسير كنز الدقائق للمشهدي، سبعة إلى آخره، رواية كثيرة. بناء على هذا التحليل يكون من مصادق التفسير الروائي خصوص تفسير الصاطي، لأن المرحوم الفيض الكاشاني قد ذكر الروايات وأعمل نظره، أعمل نظره فيها، يعني جاء بالقرائن الروائية وبين المقدم منها، فيكون تفسير روائي. وأما تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني مجرد سرد روايات، تفسير نور الثقلين للحوينزي مجرد سرد روايات، تفسير القمة مجرد سرد روايات، تفسير العياشي مجرد سرد روايات. فهذا لا يصدق عليه أنه تفسير روائي، هذا يصدق عليه أنه من المجاميع الروائية الواردة في التفسير. إذن فرق كبير ودقيق جدا بين التفسير الروائي وبين المجاميع التفسيرية الروائية. وبعبارة أخرى وبتوضيح أدق، عندنا تفاسير تنصب في الخطوة الأولى جمع القرائن والشواهد، تفسير القمي، العياشي، نور الثقلين، البرهان، الدر المنثور، يصب في الخطوة الأولى جمع القرائن والشواهد الروائية. وأما الخطوة الثانية الترتيب بين هذه القرائن والشواهد وبيان الأولى منها والمقدم منها، هذا من أبرز مصادقه تفسير الصافي. وأما بقية التفاسير ما يصدق عليها أنها تفسير روائي، لأن ليس فيها إعمال نظر، هي أشبه بالمجاميع الروائية المخصصة لتفسير القرآن. وبعبارة ثالثة، تارة عندنا كتاب يضم المادة الخام وهي الروايات الواردة في تفسير الآيات، وتارة عندنا كتاب يضم المواد الخام مع استنتاجها واستخراج الصحيح منها كتفسير الصافي. هذا هو التفسير الروائي. لكن قد يوجد تسامح في التعبير، يقال ما هي التفاسير الروائية عند الخاصة؟ تجيب تفسير الصافي، وهذا صحيح، وتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، وتفسير نور الثقلين للحويزي، وتفسير القمي، وتفسير العياشي، وتفسير إلى أن المتأخرين تفسير كنز الدقائق للمشهدي. وهكذا عند العامة ما هي مصادق التفسير الروائي؟ تقول الدر المنثور في التفسير بالماثور، لمن؟ لابن الأثير، هذا أشهر تفسير روائي عند العامة. بعد تفسير الطبري، تفسير الطبري أيضا من التفاسير الروائية. عموما لعل أقدم تفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، ومن بعده تفسير القرآن بالسنة، يعني التفسير الروائي. نختم بملاحظة، التفسير إنما يتم بالحجة، والحجة هو قول النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عندنا، وأما قول الصحابة والتابعين فليس بحجة عند الشيعة الإمامية. واضح إن شاء الله. وأما عند العامة فقد يقال بحجية قول الصحابي أو التابعين. نبذة تاريخية، يمكن تقسيم الأدوار التاريخية للتفسير الروائي إلى عدة أدوار. الدور الأول عصر النبي صلى الله عليه وآله، هذا أنا أشير بنقاط برقيات خاطفة وتقرون إن شاء الله في البيت. طبعا أول مفسر للقرآن النبي، واضح ولا؟ والنبي أيضا كلامه واحد، كلامه واحد. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله. فعيب عليه، قيل له: يا عبد الله، تكتب كل ما يقوله محمد وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، هكذا قيل لي. فقال صلى الله عليه وآله: اكتب يا عبد الله، اكتب يا عبد الله، فوالذي نفس محمد بيده ما خرج منه، وأشار إلى فمه المبارك، ما خرج منه إلا الحق. هذه كانت سياسة، حسبنا كتاب الله، هذا رأي سياسي، لأن كلام النبي فيه بيان لحق العترة وحق أهل البيت عليهم السلام. فكان الغرض عزل العترة عن الكتاب الكريم للتفرد بالسلطة السياسية. إذن كلام النبي صلى الله عليه وآله أيضا وحي يوحى، بل إن الله تبارك وتعالى أمره بذلك، كما في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما بين إليهم، ما نزل إليهم. يقول صلى الله عليه وآله: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. بل الصحابة يقولون: نحن أولا نحفظ الآية ونتعلم معناها، بعدين نحفظ آيات أخرى، عشر آيات عشر آيات. أول شيء نحفظ عشر آيات ونتعلم معناها ثم نحفظ غيرها. في الرواية هكذا عن ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. حفظ الله أستاذنا المعظم سماحة آية الله المجاهد الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله، كان يقول في مجلس الدرس هكذا، يقول: الإسلام آية وعمل. كان بالإمكان أن ينزل الله تبارك وتعالى الكتاب مرة واحدة على نبينا صلى الله عليه وآله، يقول: هذا الكتاب بلغه إلى الناس، لكنه آثر إلا أن يكون آية وعمل. أقيم الصلاة، النبي يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولله على الناس حج البيت، يقول صلى الله عليه وآله: خذوا عني منازلكم. وجاهدوا في سبيل الله، يجهز العدة للجيش والقتال. آية وعمل، هناك غرض تعليمي من إنزال القرآن الكريم ومن تنزيل القرآن الكريم. فكان هناك دور لبيان النبي صلى الله عليه وآله ولتبيين أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. ربما كان الصحابة يأملون أن يأتي شخص إعرابي ليسأل النبي حتى يستفيدوا تفسير آية من كلام النبي صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني، طبعا تعرفون أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد، هذا كله بين في كلام النبي صلى الله عليه وآله. العصر الثاني عصر أهل البيت عليهم السلام، استمرت طريقة التفسير الروائي من بعد النبي، من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الحجة بن الحسن: أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. والإمامية يعتقدون ونحن نعتقد أن الحجة هو قول المعصوم وفعله وتقريره. وقد اعترف السيوطي، اعترف السيوطي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو تلميذ الرسول، بل هو أبرز تلامذة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. طبعا الآن بين العامة والخاصة، أقوى شخص في التفسير من بين السنة والشيعة من بين الصحابة هو عبد الله بن العباس حبر الأمة. عبد الله بن العباس يقول أنا أكثر تفسيري للقرآن من علي بن أبي طالب، ويقول علمي بالنسبة إلى علم علي بن أبي طالب كقطرة في بحر لجي متلاطم. هذا حبر الأمة وشهادة بحق أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. عندنا قرابة 4000 رواية عن النبي صلى الله عليه وآله عن طريق أهل البيت، يعني هناك روايات عن النبي عن غير طريق أهل البيت، وهناك روايات عن النبي لكن بطريق أهل البيت، قال الصادق، قال أبي الباقر، قال أبي السجاد، إلى أن يصل إلى النبي. لاحظوا هذه الإحصائيات اللي الآن راح أذكرها لكم. عندنا حوالي 12,000 رواية في التفسير، 12,000 رواية في تفسير القرآن الكريم، يعني عدد مو سهل. وعندنا حوالي 2,000 رواية في بطون القرآن، يعني في التأويل. كم المجموع صار؟ 14,000 كما يقول العراقيون، 14 معصوم، 14,000، 2,000 رواية في تأويل البطون، و12,000 رواية في تفسير ظهر القرآن الكريم. من بين هذه 12,000 ما نسب إلى النبي عن طريق أهل البيت 4,000 رواية. يعني عندنا كم هائل من القرائن الروائية. وقلنا لكم إن القرائن والشواهد إما خارج المتن وإما داخل المتن. القرائن الداخلية آيات القرآن، والقرائن الخارجية عديدة، أبرزها روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم، هنا لم يبين أنه من ظهور أو بطون، لكن ظاهر الكلام أنه راجع إلى التفسير، تفسير يعني ظهر القرآن دون بطنه. على كل حال، كان للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل بيته عليهم السلام دور كبير في تفصيل الأمور الكلية، بيان آيات الأحكام، الناسخ من المنسوخ، الاصطلاحات الجديدة في القرآن الكريم إلى آخره. الثالث، عصر الصحابة والتابعين. أبرز الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وكل منهما من الموالين لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. أذن في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود ممن شهد دفن الزهراء عليه السلام في بعض الروايات. على كل حال، ومعروف أن عبد الله بن مسعود رفسه عثمان في صدره فكسر ضلعه ثم مات بعد مدة، كان من المعارضين لعثمان بن عفان، وكان له كتاب مصحف خاص ورفض تسليمه، تسليم مصحفه إلى عثمان بن عفان. هذا بعض الأمور تاريخية تحتاج إلى تحقيق وإلى وإلى وإلى. هذه الكلمات أدرجت في كتب تحت عنوان التفسير الروائي، وقلنا لكم هي الأولى أن تسمى مجاميع روائية في التفسير. الرابع، عصر جمع وتأليف الروايات التفسيرية. أقدم وثيقة تفسيرية رسالة منسوبة إلى أمير المؤمنين ونسبت أيضا إلى الشريف المرتضى تحت عنوان رسالة المحكم والمتشابه. بعضهم ينسبها إلى أمير المؤمنين وبعضهم ينسبها إلى الشريف المرتضى. هذه الرواية، الرسالة في المحكم والمتشابه، ذكرت في بداية تفسير النعماني، وأيضا موجودة في البحار، بحار الأنوار. هناك مجلدات مختصة بالقرآن الكريم ذكرت فيها هذه الرسالة. لكن لعل أقدم شيء هو مصحف أمير المؤمنين، مصحف الإمام علي. مصحف الإمام علي غير كتاب علي، عندنا كتاب علي وعندنا مصحف علي وعندنا مصحف فاطمة، هناك عدة كتب. مصحف فاطمة هو ليس قرآن، وإنما فاطمة دخلها حزن وهم وغم بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنزل عليها الملك وكان يسليها وكانت تذكر ذلك لأمير المؤمنين وكان يكتب، فما كتبه هو مصحف فاطمة. إذن أيضا مصحف فاطمة كتابة الإمام علي، هذا واحد. اثنين، عندنا كتاب علي. كتاب علي هو مجموع الأحكام والنوادر التي كتبها أمير المؤمنين سلام الله عليه، موجود فيها حتى عرش الخدش، كل شيء موجود، هذا موجود عند الأئمة، أو أحيانا يعبر عنه بالجامعة، وعندنا الجامعة كتاب علي عليه السلام. أيضا هذا ليس قرآن، مجموعة من الأحكام ومجموعة في علم المنايا والبلايا وما سيقع إلى آخره، الأئمة يستدلون عندنا في كتاب علي. الثالث، مصحف الإمام علي. مصحف الإمام علي هو القرآن الذي جمعه علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وقد جمعه على حسب ترتيب النزول، لا بحسب المتداول اليوم بتقديم السور الكبار على الصغار. طبعا هذه الرؤية مختلف فيها هل هو على ترتيب النزول أو لا، سماحة السيد محمد علي إيازي ينكر أنه عند كتاب مصحف إمام علي بالفارسية، ينكر أنه طبع، أنه كتب على وفق ترتيب النزول. نحن خالفنا في ذلك وأثبتنا أنه كتب على وفق ترتيب النزول في كتاب مستقل طبعنا تحت عنوان حقيقة مصحف الإمام علي عند الفريقين، هذا في إيران وفي بيروت، حقيقة مصحف الإمام علي عند السنة والشيعة، دراسة مقارنة لروايات السنة والشيعة، وروايات السنة أقوى وأصرح في إثبات كتابة الإمام علي للمصحف، وأن أمير المؤمنين هو أول من جمع كتاب الله بعد النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه وثيقة مهمة. والمهم طبعا لماذا غيب هذا الكتاب؟ موجود عند الإمام الحجة، ما منتشر، لأنه رده عمر وردته الخلافة، لأن الإمام علي كتب فيه أسباب النزول وبين المحكم والمتشابه والعام والخاص، كل الخصوصيات بينها، وذكر فيها أسامي 70 من المنافقين بشكل صريح، فهذا الكتاب يشكل أزمة لدولة الخلافة في ذلك الوقت. لذلك قال له عمر: لا حاجة لنا بكتابك، وقد أغنانا الله بما عنده مما عندك. بعد مصحف الإمام علي الذي هو ثروة من المعلومات التفسيرية من أسباب النزول وشأن النزول، عندنا التفسير المنسوب إلى الإمام الباقر المعروف بتفسير أبي الجارود، هذا تفسير أبو الجارود الزيدي، هذا لم يصلنا. النسخة المتداولة اليوم من تفسير القمي على ما هو التحقيق كما حققنا، هي عبارة عن نسخة مختلطة بين تفسير القمي وتفسير أبي الجارود، فعلى التحقيق لم تصلنا النسخة الكاملة لتفسير القمي، ولم تصلنا النسخة الكاملة لتفسير أبي الجارود، وإنما وصلتنا نسخة مختلطة. تفصيل الكلام في مباحث التفسير وفي مباحث الرجال. بعده التفسير المنسوب إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الباقر ولد سنة 57 هجرية، توفي سنة، استشهد سنة 114 هجرية. والإمام الصادق ولد سنة 83 للهجرة واستشهد سنة 148. طبعا هذا التفسير المنسوب إلى الإمام الصادق جاء متفرقا في كتاب حقائق التفسير القرآني، هذا السيد محمد علي إيازي عنده كتاب مؤلف من 3 أجزاء، خوش كتاب عن التفاسير بالكامل من عصر النبي إلى يومنا هذا، دراسة للتفاسير نعمل كتاب. هذا الآن هو يشير إليه بالفارسي، سير تطور تفاسير الشيعة، إليه كتاب مؤخرا بالعربي 3 أجزاء، كتاب جدا محترم عن التفاسير. طبعا إذا تريد كتاب يدرس لك كل التفاسير عليك بكتاب السيد محمد علي إيازي، وكتاب التفسير والمفسرون أيضا 3 أجزاء للذهبي، وكتاب التفسير والمفسرون في ثوبه القشيم للشيخ محمد، هذه المعرفة في جزئين. ثم تفسير القمي المتوفى سنة 307. القمي وين مدفون؟ علي بن إبراهيم القمي مدفون في الباساج في مجمع تجاري الآن، هذا اللي بنوه في مقابل سوق الذهب في مقابل باساج علي بن بابوين داخل، ولما أرادوا يبنون اكتشفوا القبر، فالآن قبره داخل السوق موجود علي بن إبراهيم القمي. واضح ولا؟ زين. تفسير فرات الكوفي الذي كان موجودا حيا سنة 307. فرات الكوفي بحسب التحقيق أيضا هذا لم يثبت لنا اعتبار هذا الكتاب. مو عموما هذه أمور كلها تدرس في علم الرجال أيضا. بعد تفسير العياشي المتوفى بعد عام 320 هجرية. تفسير العياشي كان من السنة وكان غنيا، كان من علماء السنة، فتشيع فأنفق ثروته الهائلة في نشر التشيع. كانت داره مرتعا للشيعة كما يقول النجاشي، إذا تدخل الدار تجدها بين ناسخ وكاتب ومعلم ومتعلم. لكن هذا التفسير مرسل، حذف الأسانيد، مطبوع الآن في مجلدين، تفسير القمي مطبوع في مجلدين، تفسير فرات الكوفي مطبوع في مجلد واحد. بعد عندك تفسير النعماني المتوفى بعد عام 324 هجرية. بعد التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري الذي ولد سنة 232 هجرية واستشهد سنة 260 هجرية، أيضا هذا التفسير المنسوب للإمام العسكري لم يثبت لدينا. لكن هذه يعني الكتب تشكل قرائن، تشكل قرائن في تقريب فهم القرآن الكريم، يعني شواهد وقرائن قرآنية. حتى لو أن أصل الكتاب في وصوله إلينا لم يصل إلينا بطريق صحيح، يعني هذا الكتاب مثلا تفسير القمي، القمي له تفسير كتبه، لكن من أين نجزم أن النسخة الموجودة اليوم هي نفس النسخة التي كتبها القمي رحمه الله؟ أيضا عندنا مجاميع فقهية مثل كتب آيات الأحكام، يعني الروايات الواردة في تفسير آيات الأحكام. عندنا كم آية في القرآن الكريم تتكلم عن الأحكام الفقهية؟ قرابة 500 آية تتكلم عن الأحكام. طبعا الكتب الأربعة الكافي للكليني ومن لا يحضره الفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي، هذه أيضا فيها ماذا؟ فيها روايات تفسيرية. في هذا الوقت دون ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 تفسيره جامع البيان المعروف بتفسير الطبري. الصحاح الستة أيضا دونت لأهل السنة، الصحاح الستة أيضا دونت. أي الصحاح الستة؟ صحيح البخاري هذا الأول، الثاني صحيح مسلم، بعد سنن الترمذي، بعد سنن النسائي، بعد ابن ماجه، وبعد ابن داود. بعضهم مكان سنن ابن ماجه يخلي سنن الدارمي، فسنن الدارمي هل هو من الصحاح الستة أو لا مختلف فيه. طبعا درجة الاعتبار عند العامة أقوى واحد البخاري صحيح، ثم صحيح مسلم، بعدهما ابن داود، سنن ابن داود لا يعبر عنه بالصحيح، ثم بعد سنن ابن داود سنن النسائي، وبعضهم يأخر النسائي لأن النسائي قريب من التشيع، النسائي سبب قتله أنه حينما ورد الشام وجدهم يسبون الإمام علي كتب كتاب في فضائل الإمام علي، فداسوا في صدره وكسروا أضلاعه وأخرجوه من المسجد ثم مات، مرض ومات استنادا إلى هذا. هذا النسائي الرابع، وسنن ابن ماجه الخامس، وقلنا بعضهم يرى سنن الدارمي مكان سنن ابن ماجه. مولانا إلى هنا وصلنا سنة 310، يعني أي قرن؟ 310 أي قرن؟ القرن الرابع. من القرن الخامس إلى القرن التاسع الهجري هناك ركود، وانتشرت التفاسير العقلية والتفاسير الاجتهادية. ثم نأتي إلى القرن العاشر، من القرن العاشر بعد انتشرت الحركة الأخبارية وظهر الكثير من المحدثين، فظهرت التفاسير الروائية أو المجاميع الروائية مثل تفسير البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم الحسين البحراني توبلاني المتوفى سنة 1107 إلى مقام مشهود في البحرين السيد هاشم التوبلاني، وإن كان ذريته وين؟ في إيران، حتى في قم موجودين بعض السادة لقبهم علامة، عدلين من نسل السيد هاشم التوبلاني. الشيخ يوسف صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني أيضا نسل في شيراز، آية الله حدائق إمام جماعة شيراز من نسل الشيخ يوسف البحراني، الآن يريد يسوي إليه مؤتمر إلى جدة يحيي آثار جدة. جيد، عندنا تفسير نور الثقلين للشيخ عبد علي جمعة الحويزي المتوفى سنة 1112، يعني بعد صاحب البحار بسنة، صاحب البحار 1111 1111، هذا 1112. أيضا المجاميع الحديثية دونت في هذا الوقت مثل وسائل الشيعة الحر العاملي سنة كم توفي؟ 1104. الوافي للفيض الكاشاني بحار الأنوار الشيخ محمد باقر المجلسي 1111. عند أهل السنة جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911. الآن أيضا يوجد اهتمام بكتابة التفاسير الروائية، من التفاسير الروائية الحديثة أي تفسير كنز الدقائق للمشهدي لعل 18 مجلد أو 20 مجلد. من التفاسير أيضا الحديثة في التفاسير الروائية أي تفسير البيان للسيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان. إذن صاحب الميزان عنده تفسير القرآن بالقرآن له الميزان، وعنده تفسير البيان طبع مو كامل لعله في 6 أو 8 مجلدات. الآراء حول مكانة الروايات في التفسير يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. الله